بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، تفسير آية الكرسي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1419 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. كان الحديث في ملكية الله سبحانه وتعالى وملكيته للأشياء. بينا بأن القرآن الكريم كما يثبت ملكية الله سبحانه وتعالى للأشياء، يثبت ملكيته للأشياء، يثبت له المالكية ويثبت له الملكية. فلهذا تجدون القرآن الكريم يقول: قل أعوذ برب الناس، إله الناس، ملك الناس. فهنا الذي يثبته القرآن لله سبحانه وتعالى كونه ملكا على كل شيء، فضلا عن أنه مالك لكل شيء. ثم انتقلنا إلى بيان أقسام المالكية والملكية والملكية لله. قلنا بأن الملكية تنقسم إلى قسمين: ملكية حقيقية، تكوينية، وجودية، وملكية اعتبارية تشريعية. وذكرنا مجموعة من الفروق القائمة بين هذين النحوين من الملكية. من أهم تلك الفروق أن الملكية الحقيقية المملوك فيها متقوم الوجود بمالكه، وأن المالك يقوم وجود المملوك بنحو يستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر. وهذا بخلافه في الملكية الاعتبارية والملكية التشريعية، فإن المملوك وإن كان المالك يملكه ولكنه قابل للانفكاك. جنابك عندما تملك هذا الكتاب، هذا الكتاب مملوك لك اعتبارا تشريعا، ومن هنا قابل للانفكاك عنك ببيع ونحو ذلك وبهبة ونحو ذلك. هذه من أهم الفروق الموجودة بين الملكية الحقيقية والملكية الاعتبارية. ثم بينا بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي لكل شيء، بالإضافة إلى ذلك فهو مالك ماذا؟ فهو مالك اعتباري لكل شيء. ما معنى الملكية الاعتبارية وأن الله مالك اعتبارا لكل شيء؟ أنتم تعلمون أن هناك نحوا من الرابطة بينك وبين هذا الكتاب المملوك. هذه الرابطة ترتب لك مجموعة من التصرفات التشريعية. لولا وجود تلك الرابطة القائمة بينك وبين هذا الكتاب لما صح لك أن تبيع هذا الكتاب. لا بيع إلا في ملك. أنت إذا لم تكن مالكا لهذا الكتاب، هذه يا ملكية، هذه هي الملكية الاعتبارية، الملكية العقلائية، الملكية التشريعية. هذه الملكية تترتب عليها مجموعة من التصرفات، ف
فنقول أنه يحق لك أن تبيع هذا الكتاب، نقول لك يحق أن تهب هذا الكتاب، نقول لك يحق لك أن تقرأ في هذا الكتاب. هذه التصرفات ما هو منشأها؟ هذه التصرفات التي تتصرفها في الكتاب أو في أي مملوك آخر ما هو منشأها؟ منشأها تلك الملكية الاعتبارية. ومن هنا نرتب أيضا أحكام تحريمية، نقول ولا يجوز للآخرين أن يتصرفوا في هذا الكتاب إلا بإذنك، وإلا إذا لم تأذن لأحد أن يتصرف في كتابك فهل يجوز لأحد أن يتصرف في هذا الكتاب المملوك لك أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. إذن هذه الأحكام من جواز التصرف، من جواز البيع، من جواز الهبة، وأنه ينقل إلى ورثتك لو مت، هذه مجموع التصرفات والنقل والانتقال والهبة ثم عدم جواز تصرف الآخرين في هذا المملوك لك، منشأها جميعا ما هو؟ هاي الملكية التي الشارع والعقلاء قالوا لك أنك ماذا؟ تملكها. صحيح أو مو صحيح؟ السؤال هنا مطروح هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى هذه الملكية التي تترتب عليها هذه التصرفات أيضا موجودة عنده أو غير موجودة عنده؟ ومن الواضح أنه موجودة، وإلا لو لم تكن موجودة كيف أذن لنا تشريعا أن نتصرف في هذا الكتاب؟ هذا الكتاب ملك من بالملكية الحقيقية؟ ملك الله سبحانه وتعالى، هذه هم غير قابلة للانفكاك عن الله. فهذا الكتاب وجودا متقوم بمن؟ متقوم بالله، لأنه موجود ممكن، وكل موجود ممكن متقوم الوجود بمن؟ بموجده وبخالقه، والله خالق كل شيء. ولكن هناك مجموعة من التصرفات التشريعية، يعني يجوز لك أن تبيع هذا الكتاب، يجوز لك أن تتصرف في هذا الكتاب، هذه تحتاج إلى إذن ممن؟ إذن ممن تحتاج؟ تحتاج إلى إذن من الشارع، والشارع يعني من؟ يعني الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الحاكم، هو المتصرف. إذن هذه الملكية الاعتبارية هي الموجودة للإنسان موجودة لمن؟ موجودة لله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد أن الآية المباركة قالت وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فهذا الشيء وهذا المال كما هو مملوك لله بالملكية الحقيقية فهو ماذا؟ مملوك لله بالملكية ماذا؟ التشريعية. فالتصرف التكويني فيه يتوقف على ماذا؟ على إذن تكويني من الله. والتصرف التشريعي فيه يتوقف على إذن ماذا؟ على إذن تشريعي فيه. هسه التصرف التكويني فيه ماذا؟ التصرف التكويني من قبيل إحيائه وإماتته، هذا تصرف تكويني فيما يملكه الله. هل يمكن لأحد أن يتصرف فيما يملكه الله ملكية حقيقية من غير إذن تكويني أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن. تصرف التشريع ما هو؟ هو أن هذا الكتاب أو هذا الشيء تبيعه أو تشتريه، هذا الإنسان تبيعه أو تشتريه، كما في العبيد والإماء، بيعه وشراؤه تصرف ماذا؟ في الإنسان. ولكن تصرف ما هو؟ تصرف تشريعي متوقف على إذن من؟ متوقف على الإذن التشريعي من الله سبحانه وتعالى. إذن الحقيقة الأولى أو المرحلة الأولى، الله سبحانه وتعالى مالك للأشياء ملكية حقيقية وملكية ماذا؟ اعتبارية. فالتصرف التكويني يحتاج إلى إذن تكويني، والتصرف التشريعي يحتاج إلى إذن ماذا؟ يحتاج إلى إذن تشريعي من الله سبحانه وتعالى. الآن تعالوا معنا إلى المرحلة الثانية، وهي ملكيته لله، ملكية الله للأشياء. بينا إذا يتذكر الإخوة في البحث السابق ما معنى أن الله ملك، أو الآية المباركة عندما تقول قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، مل ملك الملك غير الملك، الملك يعني أنه ملك على الأشياء، وهذا الذي أشار إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الأول صفحة 22، قال: وأما الملك فهو مأخوذ من الملك بضم الميم. ما هو الملك؟ ملك الناس. قال: فهو الذي يملك النظام وتدبيره دون العين. هذا إذا نظرت إلى عينه فهي مملوكة لله، أما إذا نظرت إلى ماذا؟ إلى التصرف والتدبير له فهو ماذا؟ فهو ملك الله. عندما تقول فلان ملك على الناس، مو يعني يملك الأشياء. ما معنى الملك؟ هذا ملك على الناس يعني ماذا؟ يعني يحق له هسه إما بالاستبداد وإما بالقوة وإما بإجازة من؟ وإما بإذن من الله، يعني يحق له أن يتصرف فيما يملكه الناس. إذن معنى أن الله ملك يعني ماذا؟ يعني متصرف. فلهذا قال: وبعبارة أخرى يملك الأمر والحكم فيهم، يملك الأمر والحكم فيهم، التصرف. إذن معنى أن الله ملك ومعنى أن الله مالك الملك ما هو؟ يعني يحق له أن يتصرف في ماذا؟ في ملكه، أحسنتم، وبعبارة أدق في ملكه. إذن من هنا يتضح لك أن ملكية الله سبحانه وتعالى متفرعة على ماذا؟ على ملكيته للأشياء. إذا كان الإنسان مالكا لشيء يحق له ماذا؟ أن يتصرف فيه. أما إذا لم يكن مالكا لشيء يحق له أن يتصرف أو لا يحق؟ إذا كان مالكا ملكية حقيقية فيتصرف تصرفا ماذا؟ حقيقيا، وهي الملكية الحقيقية. وإذا كان مالكا ملكية شرعية وتشريعية فيتصرف تصرفا ماذا؟ تصرفا تشريعيا. هسه الآن جنابك مالك لقواك أو ليس مالكا لقواك؟ قوة الإبصار، قوة السمع، قوة الذوق، الإنسان مالك لهذه القوى، يتصرف بها بأي نحو من أنحاء التصرفات؟ أي نحو من أنحاء التصرفات؟ هذه التصرفات تصرفات ماذا؟ تكوينية. أما يملك هذا الكتاب، هذه الملكية حقيقية لو تشريعية؟ ملكية تشريعية، فيحق له أن يتصرف فيها تصرفا ماذا؟ تشريعيا. وحيث أن الله سبحانه وتعالى مالك للأشياء ملكية حقيقية وتشريعية، فهو ملك عليها حقيقة و تشريعا. ما أدري واضح هذا المعنى ولا أقرب المطلب إلى ذهنك. شوفوا جنابك الآن ذكرت لك مثال، وهو أن الإنسان مالك لقواه، والله مالك لها أو ليس مالكا لها؟ مالك لهذه القوى أو ليس مالك؟ مالك لو مو مالك بعد، يا ملكية، الملكية الحقيقية. فكما أنت تستطيع أن تتصرف في هذه القوى تصرفا تكوينيا، اللهم يستطيع أن يتصرف فيها أو لا يستطيع؟ مو فقط يستطيع، بل كما يقول القرآن الكريم يحول بين المرء وقلبه. هذه لولا ما ملكيته التكوينية لصح له هذه الملكية التكوينية أو لم يصح له أن يحول بين المرء وقلبه، بين الإنسان ونفسه. هو أكو الإنسان واحد له اثنان، أنت كل واحد منا واحد له اثنان، لحد ما معنى أن الإنسان يحول بينك وبين نفسك؟ يقول: صحيح أنت مالك لنفسك، ولكن قبل أن تملك نفسك فأنا مالك ماذا؟ فأنا مالك لك. والمالك لما ملكك كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول صحيح أنت مالك للقوى، ولكن الله ماذا؟ مالك فوق ملكيتك. حتى أقرب المطلب إلى ذهنك أذكر لك مثال تشريعي. أكو فد بحث في الفقه يطرحه العلماء، وهو أن العبد يملك أو لا يملك. ها؟ جملة من الفقهاء ولعله أيضا مقبول عند المشهور أن العبد يملك، ولكن ملكيته في طول ملكية من؟ في طول ملكية مولاه. فهو وما يملك ملك من؟ ملك مولاه. فمالكية الله للعبد مو فقط لعبده بذاته، لعبده ولما يملكه، فهو ملك على ها؟ شنو؟ ملك على ملك. ما أدري واضح صار ولا؟ إذن إحنا عندنا ملك وعندنا ملك على ملك، يعني الملكية الأولى في طول الملكية ماذا؟ الثانية. إذا نظرنا إلى ملك الله سبحانه وتعالى، إلى ما يملكه الآخرون من التصرف في الأشياء تكوينا، فالله مالك ماذا؟ ملك. فكل ما يملكه الآخرون من التصرف التكويني في الأشياء الله مالك فوق ملكهم، فهو ملك الملوك، لأن الملك هو الذي يتصرف والله ماذا؟ فوقه، فهو ملك الملوك. هذا في الأمور التكوينية. في الأمور التشريعية أيضا كذلك، أنت جنابك لك الحق أن تتصرف في هذا الكتاب، ولكن الشارع ماذا؟ حاكم عليك، لو مو حاكم عليك يقول لك هذا الكتاب يحق لك أن تتصرف فيه كذا ولا يحق لك أن تتصرف فيه كذا. فلهذا تجد الآيات القرآنية تشير إلى هذه الحقيقة، يعني أن الله مالك أو له الملكية على ما يملكه الآخرون من التصرف التشريعي. قال تعالى في الجزء الثالث من الميزان صفحة 130، قال: وهو تعالى مليك يملك ما في أيدي الناس، لأنه شارع حاكم يتصرف بحكمه فيما يملكه الناس، كما يتصرف الملوك فيما عند رعاياهم من المال. قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الشاهد الأوضح: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هنا الله ملكك هو، ولكنه ماذا؟ الناس مسلطون على أموالهم، ولكنه إذا مسلطون على أموالهم يستطيع الآخر أن يقول له أنفق؟ يقول: بلي أنا أستطيع أن أقول مع أنك مسلط ومالك أقول لك ماذا؟ ها؟ أنفق، أو أقول لك لا تسرف. تقول: خو مالي أريد أن أسرف فيه. يقول: لا، أنا جعلتك مستخلفا إلى هذا الحد. إذن على هذا الأساس نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الله سبحانه وتعالى كما هو مالك لكل شيء حقيقة واعتبارا، كذلك الله سبحانه وتعالى ملك على كل شيء حقيقة واعتبارا. بعد تفصيل أكثر من هذا الآن بعد لا أدخل في الآية، وإلا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أشار إلى هذا البحث مفصلا في الجزء الثالث من الميزان صفحة 128 تحت بحث هذه الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والحاصل من الآية كما يقول هناك في صفحة 131 أن المراد بالملك في الآية الشريفة ما هو أعم من الحقيقي والاعتباري، وكذلك الملك ما هو الأعم من الحقيقي والاعتباري. فلهذا عندما يأتي إلى الجزء الثاني من في الجزء الثاني في ذيل هذه الآية المباركة، يعني له ما في السماوات وما في الأرض، هكذا يقول: يقول: وأما قوله له ما في السماوات وما في الأرض فقد عرفت معنى ملكه تعالى بالكسر وملكه تعالى لها. فهذه الآية وهي قوله له كما تثبت ملكه للأشياء تثبت ماذا؟ ملكه للأشياء. والملك بكسر الميم هو كذا، والملك بضم الميم هو ماذا؟ كذا. فهذه اللام وهي قوله له تثبت كل أنواع الملكية لله سبحانه وتعالى، أعم من أن تكون حقيقية أو اعتبارية. تعالوا إلى الجملة الكلمة التي بعدها وهي قوله ما له ما في السماوات وما في الأرض. لماذا أن الآية المباركة أشارت بما الموصولة ولم تشر إلى من الموصولة؟ قرأتم لابد في النحو أنه ما تستعمل لغير ذوي العقول، ومن طبعا في الأعم الأغلب، ومن تستعمل ماذا؟ لذوي العقول. فلهذا لماذا لم تقل الآية له من في السماوات ومن في الأرض؟ قالت له ما في السماوات وما في الأرض. هنا المفسرون السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة لم يتعرض لهذا المبحث، لأنه تعرض لهذا المبحث في مواضع أخرى. المهم هنا يوجد للمفسرين اتجاهان في فهم ما. الاتجاه الأول وهو الاتجاه المعروف ولعله يغلب أيضا في كلمات المفسرين، هو أنه من باب الغلبة، يعني نحن لو نظرنا إلى السماوات والأرض نجد أن الغالب فيها غير ذوي العقول، وعلى هذا الأساس فمن باب الغلبة قالت الآية له ما في السماوات وما في الأرض، وإلا ما هنا تشمل ماذا؟ ذوي العقول وغير ذوي العقول. لماذا أشار إلى ما ولم يشر إلى من أو من؟ باعتبار أنه ما هي لغير ذوي العقول وهم الذين يغلبون، إذا نذكر ما هو الغالب حتى يشمل ماذا؟ غير الغالب. وهذا المعنى هو الذي ذكره الفخر الرازي في تفسيره المجلد أو الجزء السابع صفحة 9. قال: فإن قيل لما قال له ما في السماوات ولم يقل له من في السماوات، قلنا لما كان المراد إضافة ما سواه إليه بالمخلوقية، يعني هاي اللام لامل أن كل شيء مخلوق له، لأنه بينا أن الملكية فرع ماذا؟ فرع الخالقية، حيث أن الله خالق لكل شيء فهو ماذا؟ فهو مالك لكل شيء وملك على كل شيء. إذن الحد الأوسط كما يقولون، الحد الأوسط لإثبات مالكيته هو خالقيته، والحد الأوسط لإثبات ملكيته هي ملكيته. خب إذا كان الأمر كذلك، قال: وكان الغالب عليه أي على المخلوق ما لا يعقل أجرى الغالب مجرى الكل، فعبر بلفظ ما. هذا هو الجواب لعله المتعارف الذي يذكر عادة، إلا أن هذا الجواب بحسب النظرية القرآنية مقبول أو غير مقبول؟ ها؟ غير مقبول. لماذا؟ لأننا ذكرنا في الأبحاث السابقة أن القرآن هل يرى شيئا غير حي أو لا يرى شيئا غير حي؟ كل شيء يراه ماذا؟ يراه حي، وكل شيء يراه ماذا؟ يراه مسبح، وكل شيء يراه ماذا؟ يراه قانت لله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذه الآية المباركة، الآية المباركة في سورة بالي في سورة البقرة الآية 116، قال تعالى: له ما في السماوات والأرض، التفت لي، كل له قانتون. القنوت لله سبحانه وتعالى هل يعقل أن يكون من غير عقلين، من غير درك، من غير شعور؟ هل يعقل التسبيح لله سبحانه وتعالى من غير درك، من غير شعور؟ فلهذا تجد القرآن الكريم يقول كل قد علم صلاته وتسبيحه. إذن أساسا إما أن نقول أن كل شيء عاقل ومدرك وشاعر، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، إذن احنا غير ذوي العقول ما عندنا. كل شيء ماذا؟ من ذوي العقول، ولكن على اختلاف ماذا؟ على اختلاف مراتبهم. إما هكذا نقول، وإما نقول أن الغالب هو ذوي العقول، لا أقل، مو أن الغالب غير ذوي العقول، الغالب هو ذوي العقول وغير ذوي العقول بناء على هذا التصور. الغالب هو أهل العقول، ذوي العقول مو غير ذوي العقول، وخصوصا بشهادة هذه الآية المباركة التي قالت له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون. أنتم تعرفون بأنه الواو والنون جمع المذكر السالم، إذا صار جمع المذكر السالم بالواو والنون، إذا صار الجمع بالواو والنون لذوي العقول ولغير ذوي العقول، في النحو ماذا درستم؟ إذا كان الجمع بالواو والنون للعقول ولغير ذوي العقول، ومن الواضح أن الآية مع أنها عبرت، التفت جيدا، له ما في السماوات، ما معبرت منها، له ما في السماوات وما في الأرض، ولكن مع ذلك قالت كل له قانتون. فلهذا في أول سورة يوسف في القرآن الكريم، إذا أمكن هذا المصحف تعطونا يا مولانا، أكو مصحف هنا قرآن، قرآن انظر إلى قوله تعالى قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. التفت الآية، وإذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. هذه من ذوي العقول ومن غير ذوي العقول؟ أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، ذوي العقول وغير ذوي العقول؟ خب بحسب الظاهر من غير ذوي العقول، ولكن القرآن يقول رأيتهم مو رأيتها، وأنتم قرأتم في محله. إذا كان الضمير الجمع لذوي العقول شي يصير رأيتهم، أما لغير ذوي العقول شي يصير رأيتها، صحيح لو مو صحيح؟ بعد أكثر من ذلك، رأيتهم لي ساجدين. هذا مو سجود التكوين، هذا مو سجود المجازي. فإذا القرآن الكريم عندما ندقق في الآيات، هذا الذي نحن نعده كل في فلك يسبحون، فأنت تجد القرآن الكريم هذا الذي نحن نعبر عنه بغير ذوي العقول ماذا يعتبره؟ ها؟ ماذا يعتبره؟ يعتبره مما له العقول، مما له عقلون. فلهذا أنت في أول سورة البقرة الآية 33 هكذا تقرأ، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها لعرضهم. إذا كانت من غير ذوي العقول هاي الأسماء لابد شو يصير؟ ها؟ عرضها لعرضهم. وتعلمون أن عرضهم من ذوي ماذا؟ يعني يرجع الضمير إلى ذوي العقول. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. هؤلاء لأي من؟ ذوي العقول وغير ذوي العقول؟ بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يا آدم أنبئهم بأسمائهم لا بأسمائها، هذه كلها قرائن تشير إلى أن ما نعده من غير ذوي العقول القرآن الكريم ماذا يعده؟ من ذوي العقول. هسه أنا ما أريد أدخل في بحثي الروايات الواردة في ذلك، لو ترجع أنت إلى كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة تجد مليئة بهذه المعاني. الإمام سلام الله عليه في بعض خطبه يثبت على أنه هذه السماوات والأرض فيها ملائكة مسبحون ساجدون راكعون، بل حتى من كتب الفريقين في الدر المنثور يقول أنه ليس فيها موضع قدم إلا ويوجد فيها ملك ساجد أو راكع. ما إلى معنى أنه غلبت غير ذوي العقول على ماذا؟ على ذوي العقول. فإما نقول أنه هنا ما مستعملة في الأعم يشمل ذوي العقول وغير ذوي ماذا؟ وغير ذوي العقول، كما أشارت الآية كل له قانتون، مع أنه في صدرها ماذا يوجد؟ له ما في السماوات، ولكن أرجعت الضمير إلى ماذا؟ إلى ما له العاقل ما يشمل ذلك. وإما أن نقول شيئا آخر كما ذكره صدر المتألهين في تفسيره لهذه الآية المباركة في الجزء الرابع صفحة 115، يقول صحيح أن كل شيء له عقل وله شعور وله تسبيح وإدراك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لو نسبت هذه الموجودات إلى علم الله وإدراكه وقدرته وعظمته فتعد من ذوي العقول أو من غير ذوي العقول؟ إذا نسبت بعضها إلى بعض فيكون له عقل وما ليس له عقل، أما لو نسبت ما له العقل إلى الله سبحانه وتعالى واقعا في قبال عظمته وعلمه وقدرته، له شيء أو ليس له شيء؟ ليس له شيء. فلهذا صدر المتألهين في الجزء الرابع من تفسيره الذي هو تفسير هذه الآية المباركة يقول: فالوجه أن يقال أن هذه الآية لما كانت في مقام إثبات التوحيد والجلالة والقهر له تعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وتوسيع ملكه وجوده وتفسيح دائرة هويته بحيث ينقهر ويضمحل الكل عند عظمة كبريائه، فالمناسب فيها أن يجعل الكل وإن كانوا عقلاء كاملين بمنزلة ماذا؟ ذوي النقائص في الوجود والعقول. صحيح أنت إذا نسبت نفسك إلى الجاهل فأنت عالم، أما إذا نسبت نفسك إلى الله سبحانه وتعالى فأنت عالم أو جاهل؟ صحيح أنت إذا نسبت نفسك إلى الحيوان والجماد والنبات فأنت عاقل، ولكن إذا نسبت عقلك إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت من ذوي العقول أو من غير ذوي العقول؟ إذن النسبة تختلف. هذه من قبيل ما ذكرنا إذا يتذكر الإخوة، قلنا أننا نحن إذا ننسب بعضنا إلى بعض أكو عالم وأكو جاهل، أما إذا نسبنا أنفسنا جميعا إلى مقام الرسالة فنحن علماء، نحن أميون في قبال مقامه عليه أفضل الصلاة والسلام، في قبال مقامه الذي هو واسطة الفيض لكل عالم الإمكان فنحن أميون. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، في الأميين رسولا منهم، فنحن فيما بيننا لنا علم، أو لكن بالنسبة إلى مقام الرسالة لا شيء. وهذه النقطة أنا أكدت عليها مرارا في أبحاث الإمامة. أنتم عندما ترجعون إلى أبحاث الإمامة تجدون هذا المعنى، أن الإمام سلام الله عليه مرة يقول أنا أنا أنا، ومرة يقول أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي. هذه كيف نصور بأنه هو من جهة يقول أنا أعلم كل شيء لا يعزب عن علمنا شيء، نعلم ما في السماوات وما في الأرض كل في كتاب الله لأنه أنزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومن جهة أخرى يقول لا نعلم شيء. هذه كيف نجمعها؟ ذكرنا هناك شواهد في الروايات الواردة أن هؤلاء إذا نسبوا أنفسهم إلينا فهم يعلمون كل شيء، أما إذا نسبوا أنفسهم إلى الله سبحانه وتعالى فهم يعلمون أو لا يعلمون. في النتيجة المتناهي إذا قيس إلى اللامتناهي فهو شيء أو ليس بشيء؟ ليس بشيء، بلغ ما بلغ من الكمال. فهذا هو التوجيه الآخر الذي يذكره صدر المتألهين، أو ذاك التوجيه الذي نحن أشرنا إليه، وهي أن ما مو بالضرورة لابد أن تستعمل في غير ذوي العقول بقرينة قوله له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هذا هو البحث الآخر. البحث الثالث في هذه الآية، ما نريد نطيل في هذه الآيات، وهي قوله التعبير ما في السماوات وما في الأرض. لماذا عبر عن كل ما في الوجود ما في السماوات والأرض؟ طبعا هنا أكو أبحاث قيمة، ولكن وجدت إذا أدخل فيها بعد البحث في آية الكرسي يطول كثيرا. أساسا بحث السماء في القرآن، أنتم تجدون من الأبحاث القيمة في القرآن الكريم أنه بحث السماء، القرآن يعبر عنها بأنها سبع سماوات طباقا. ما هو المراد من السماوات السبع في القرآن؟ وخصوصا عندما يقال في مكان آخر لا تفتح لهم أبواب السماء، هذه يا سماء التي لا تفتح أبوابها لغير المؤمنين. وفي آية ثالثة يقول الذي أوحى في كل سماء أمرها، هذه يا سماء اللي الله سبحانه وتعالى يوحي إليها. في آية رابعة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذه يا سماء اللي الله سبحانه وتعالى يبدأ التدبير فيها وينتهي ماذا؟ إلى الأرض. من الأبحاث القيمة في القرآن الكريم بحث السماوات في القرآن. طبعا لي في ذهني أن القرآن لم يجمع الأرض في القرآن، يعني احنا ما عدنا الأرضون السابع، وإن كان ومن الأرض مثلهن عدنا، ولكن أراضون ما عدنا. في الأدعية والزيارات عدنا أراضون، ولكنه في القرآن عدنا ومن الأرض مثلهن، أما أراضين سبع هذا المعنى لم يرد في القرآن. ما هو الفرق؟ السماوات إذا ذكرت جمعت، وإذا جيء إلى الأرض ماذا؟ أفرد، كما في هذه الآية المباركة له ما في السماوات وما ها في الأراضين. لو في الأرض، خب لماذا تجمع السماوات ويفرد ماذا؟ الأرض. أبحاث مفصلة يذكرها العلماء، ولكن وجدنا أنه إذا أريد نقف في كل واحدة واحدة من هذه واقعا تأخذ وقتا طويلا. ولكن نقطة أكو في ذيل هذه الآية المباركة، وهو يشير إليها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الثاني صفحة 435. هسه إذا وجدنا مناسبة لعلنا نشير في مكان آخر. في صفحة 435 في الآية 284 من سورة البقرة هكذا تقول الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هنا ذكر جملة من المحققين ما هي المناسبة أن الله إذا يريد أن يقول يعلم ما تبدون وما تكتمون يقدم عليها لله ما في السماوات وما في الأرض، ما هي المناسبة بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ الله يريد أن يبين أنه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهو الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عالم بما تظهرونه وبما تكتمونه. السؤال المطروح هذا، وهو ما هي علاقة لله ما في السماوات وما في الأرض بهذه القضية؟ ما هي النكتة التي ربطت هذا الذيل بهذا الصدر؟ هناك السيد الطباطبائي في ذيل هذه الآية في صفحة 435 يقول: وربما استظهر من الآية، التفت جيدا، كون السماء مسانخا لأعمال القلوب وصفات النفس، لأن ما في السماوات يعد غيبا بالنسبة إلى الإنسان. فعندما قالت الآية تخفوه في يحاسبكم، السماوات أيضا غيب، لو شهادة غيب، فلهذا هناك مسانخة بين ما تخفوه وبين ماذا؟ وبين ما في السماوات. ولله ما في السماوات كما أن ما في النفوس إذا أبدي بعمل الجوارح كان مما في الأرض، يعني إذا ظهر فيكون ماذا؟ فيكون شهادة. بناء على هذا إذن الآية المباركة عندما قالت له ما في السماوات وله ما في الأرض، كأنه تريد أن تقول مالك لعالم الغيب والشهادة، يعني ملكيته ليس لعالم الشهادة فقط بل يشمل عالم الغيب والشهادة. بعبارة أخرى، كما أن الحق سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، هو ماذا؟ ها؟ هو مالك الغيب والشهادة. فلهذا تجدون الآية الأخيرة من سورة ياسين تقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. في أول سورة تبارك قالت ماذا؟ تبارك الذي بيده الملك. ولكن في آخر سورة ياسين ماذا قالت؟ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ملكوتا مو صيغة مبالغة من الملك، لا لا، بعبارة أخرى أن هذا العالم له غيب وله ماذا؟ وله شهادة، له ظاهر وله ماذا؟ وله باطن. الله سبحانه وتعالى مو فقط مالك شهادة هذا العالم، مالك ظاهر هذا العالم، بل كما هو مالك الشهادة ومالك الظاهر أيضا مالك ماذا؟ للغيب والباطن. ذاك الباطن الذي أشارت إليه الآية في سورة الأنعام بالنسبة إلى إبراهيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، يعني الله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء، أعم من أن يكون غيبا أو أن يكون شهادة، أن يكون ظاهرا أو أن يكون باطنا. يبقى مبحث صغير حتى ننتقل إلى البحث اللاحق، وهو أنه ما هي العلاقة بين هذا المقطع وبين المقاطع السابقة للآية المباركة، لأنكم تتذكرون قلنا أن هذه المقاطع بعضها يوصلنا إلى البعض الآخر، أكو ترتب منطقي رياضي بين هذه الأجزاء الموجودة في الآية، وسيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.